الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمد ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. مع سر رحمة الله سبحانه وتعالى بنستكمل نتعلم إن شاء الله، وعنوان الدرس النهاردة: هل قدر الله يحكم أم الإنسان يختار؟ إحنا طبعا الأسبوع اللي فات ابتدينا نتعلم مقامات الإيمان بقضاء الله وقدر الأربعة، وقلنا هي هذه المقامات هي نمرة واحد مرتبة العلم، وهي الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء الذي لا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأن الله قد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون بعلمه القديم. دي مرتبة العلم. المرتبة الثانية في مراتب الإيمان بقضاء الله وقدره هي مرتبة الكتابة، وهي الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى كتب جميع مقادير جميع الخلائق في اللوح المحفوظ 50,000 سنة قبل أن يخلق السماوات والأرض. المرتبة الثالثة اللي هي مرتبة الإرادة والمشيئة، وهي الإيمان بأن كل ما يجري في هذا الكون فهو بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشئ لم يكن، فلا يخرج شيء عن إرادة الله سبحانه وتعالى. المرتبة الرابعة هي مرتبة الخلق، وهي الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء ومن ذلك أفعال العباد، فلا يقع في هذا كل شيء إلا وهو خالقه. دي المراتب الأربعة: مرتبة العلم، مرتبة الكتابة، مرتبة الإرادة، مرتبة المشيئة، مرتبة الخلق. المراتب الأربعة دي هي مراتب أو مقامات الإيمان بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. وتعلمنا عن أدلة الإيمان بالقدر من القرآن الكريم، وتعلمنا ثلاث آيات، وقلنا الثلاث آيات دول عايزين دايما نفتكرهم علشان لما يعني يجي للشيطان ويقول لي إن أقدار الله سبحانه وتعالى قوية أوي عليا أو عنيفة أوي عليا أو أنا زعلانة أو إيه اللي بيحصل أو أنا اللي عملت كده في نفسي، كان ممكن أغير حالي، الظروف كان ممكن تكون في منطقة تانية، أفتكر الثلاث آيات دول إن شاء الله، ودايما أحس إن أنا الحمد لله في قدر الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا قدر الله سبحانه وتعالى احنا قلنا الثلاث آيات. أول آية: إن كل شيء خلقناه بقدر. الآية رقم 8 بسم الله الرحمن الرحيم 48. هل هي فعلا 48؟ هي من سورة القمر. كويس. إن كل شيء خلقناه بقدر. يا ريت حد يتأكد من رقم الآية عشان أنا ماشي على طول. الآية الثانية: خلق كل شيء فقدره تقديرا. دي الآية نمرة 2 من سورة الفرقان. والآية الثالثة: قد جعل الله لكل شيء قدرا. ودي طبعا من سورة الطلاق. طيب، فإحنا الحمد لله الأسبوع اللي فات عرفنا
بدك الآية 136 من النساء.
لا، قصدي الآية من سورة القمر.
من سورة القمر.
أي طيب،
رقم الآية 49.
الآية رقم 49 من 49 من سورة القمر. طيب، احنا ان شاء الله النهاردة هنستكمل نتعلم عن أدلة الإيمان بالقضاء والقدر من السنة، كويس، ومن القرآن الكريم. وبعدين هنجاوب على سؤال مهم جدا بياخد أشكال كثيرة هذا السؤال، لكن احنا هنحطه في شكل معين عشان نقدر نجيب الأدلة على الإجابة عليه: هل قدر الله يحكم حياتي أم لي اختيار في حياتي؟ لي اختيار ولا أنا ماليش أي اختيار طالما أني أمنت بالقضاء والقدر؟ هنجاوب على السؤال ده وحندي عليه جميع الأدلة، وحنستفيد جدا جدا إن شاء الله من إجابة هذا السؤال. كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. ده اللي هياخد معانا إن شاء الله الوقت النهاردة بإذن الله، لأن إحنا لما هنجاوب على هذا السؤال اللي بيحير ناس كتيرة، كويس، وحديكي في إثباتات كتيرة في قدر الله يحكم وفي اختياري كإنسانة، حدرك مسؤولياتي تجاه أفعالي اللي بتحدد مصيري، حدرك حاجات كتيرة قوي خلينا نمشي فيها تدريجيا. هنبدأ دلوقتي ونكمل مع أدلة الإيمان بالقدر من القرآن الكريم. هنقول حاجة مهمة قوي يا جماعة في الدروس دي، هو ان احنا بنمشي على الهادي جدا وبنقف عند كل نقطة بنوضحها جدا. ليه؟ لان الفوائد المستفادة من هذه الدروس إن شاء الله هي فوائد للعمر، إن الواحد يقعد ياخد منطقة الإيمان بالقضاء والقدر وياخد معها وقته ويبحث في كل نقطة ويجيب عليها الأدلة، الوقت اللي انت بتاخديه في المنطقة دي هو اللي بيعمق فيك الإيمان بالقضاء والقدر. فلما تيجي أقدار الله سبحانه وتعالى ويقف قدامها الإنسان في بعض الأحيان متعجب ومش فاهم، يجي لك الإيمان بالقضاء والقدر يلحقك بالرضا ويلحقك بالتسليم ويلحقك بالاستسلام ويلحقك بالصبر ويلحقك بالشكر، فتستطيع انك دايما ان شاء الله تكوني مع اقدار الله في احسن حال كويس. لان اشكال الانسان في الحياة لما يعني يحصل بينه وبين اقدار الله يعني عدم مصالحة، هي دي بتبقى النقطة الفارقة مع الإنسان في حياته كويس، وبتتغير منها حاجات كتيرة جدا، بتتغير علاقته بالله وبتتغير علاقته بمن حوله، بيخش في اليأس وبيخش في الحزن وبيخش في النكد وبيخش في القلق وبيخش في الاكتئاب وبيخش في أنواع الإدمان. ومعلش يعني إحنا في زماننا ده ما بقاش بس هو الإدمان بس يعني زي زمان مثلا إدمان الخمور أو إدمان المخدرات، لا إحنا عندنا أصبح إدمان الأجهزة الإلكترونية في حد ذاتها ده نوع من الإدمان، إدمان الموسيقى والأغاني بطريقة معينة ليل ونهار بالنسبة للشباب، يعني الشباب ما يقدروش أبدا يعيشوا غير والموسيقى شغالة على طول ليل ونهار، وده إدمان، ده إدمان ونوع من الهروب كويس. وبرضو طبعا الأجهزة الإلكترونية اللي أقوم من النوم الصبح أفتحهم، كل ده إدمان عشان تبقى عارفة، وكل ده علامات على عدم التوازن النفسي، لأن الإنسان المتوازن نفسيا ما يرتبطش بشدة بأي شيء في الحياة إلا بالله سبحانه وتعالى ثم بواقع حياتي، إنما أي ارتباطات خارجية هي نوع من الإدمان والهروب وعدم التوازن. يعني نوع من الزمن بتاعنا بقى إدمان الأجهزة الإلكترونية هو التعبير عن الوحدة، ما أنا هقوم من النوم الصبح هكلم مين إلا لا حد عايش معايا، واللي عايشين معايا كلامهم قليل أو إحنا مختلفين داخليا بس إيه عشان نمرر الأيام عايشين مع بعض في نفس المكان في نفس البيت، إنما أفكارنا وأراءنا وأهدافنا واتجاهاتنا ما هياش في نفس السكة، فما بنتكلمش مع بعض كتير بس بنفضل عايشين في نفس البيت. طب هعمل أنا إيه بقى؟ هقوم من الصبح أفتح مواضيع تعمل لي مشاكل وتشدني؟ لا 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 لا، أنا أجيب جهاز التليفون بتاعي أو أجيب الكمبيوتر بتاعي وأخش في العالم بتاعي وأعمل لي كوباية القهوة ومشي اليوم وابتدي أحط جدول وعيش اللي جنبي برضو، سواء كان بقى ابني أو بنتي أو أختي أو جوزي أو حتى إذا كنا يعني بنعيش بالمنطقة دي كويس، فهو برضو دخل في العالم بتاعه وهيقابلك في الصدفة كويس. صباح الخير، صباح النور، عاملة إيه، ماشية الحياة، ربنا معاكي، أنا بحبك، أنت بتحبني، باي، بس خلاص خلص. دي أفضل طريقة لاستمرارية الحياة، لأننا لو قعدنا مع بعض وابتدينا نتناقش هتولع، وإحنا بقى مش عايزينها تولع. ليه؟ لأن اشترينا دماغنا، هي دي الحتة الخطيرة. كان ممكن قبلها بشوية يعني من زمن كده من 10 سنين قبل ما تطلع كل الإلكترونيات العظيمة دي كنا بنضطر نتكلم مع بعض لأني ما عنديش منطقة أهرب بيها. لا أنت حتى لما بتركبي الإسانسير مع الناس قبل ما الناس تقولك يعني صباح الخير أو جود مورنينج بيروحوا طالعين تليفون ليه؟ عشان ما يبصلكيش في الإسانسير. بس انا مالي انا تطلع شكلها محجبه مش محجبه، انا مالي اقعد اتعب نفسي وابص للخلق ليه؟ ما انا عندي الطريق بتاعي اللي هو مريحني من كل الدنيا كويس. بس ده يا جماعه ادمان، لازم الناس تعرف كده، عدم توافق الانسان مع الواقع اللي هو عايش فيه، وده غلط كبير جدا، لان الانسان بيبقى عبد لهذا الجهاز وعبد لهذه الحياه، ما بيعرفش يضبط بعد كده. لو جيتي شلتي من الناس دي التليفونات او الكمبيوترات او الحاجات دي تلاقيها ما تظبطش خالص، يتشد ويعيط ويزعلوا والانترنت ضعيف والانترنت بطيء وشوف لنا حل في الانترنت ليه كده؟ لازم الانسان يقف مع نفسه يقول ليه كده؟ ما انت بتضيعي حاجات كتيرة جدا في المنطقة اللي انت فاهمة انك انشغلتي فيها وروحتي فيها. انا مش ضد الحاجات دي، كل انسان حر في حياته وكل انسان يهيئ حياته بما يريحه، انا مش بحارب اي شيء او ضد اي شيء، بس يجب على الانسان ان يوضح لانه ده في الامر بالمعروف واجب على الواحد. اوعي تعتقدي ان حياتك داخل التليفون او داخل الكمبيوتر او داخل الواتساب هي دي الحياة التي كان يجب ان تعيشيها أو دي الحياة المثالية. لا، هذه ليست الحياة المثالية، لأن ده عالم غير العالم. كويس، العالم اللي انت عايشة فيه اللي خلقك فيه ربنا، يجب كنت أن تتفاعلي مع جوزك مع أولادك وتتكلمي وتختلفوا ويحصل اختلاف ونرجع نناقش تاني بالليل. دي هي الحياة، دي هي التربية، ده الأمانات، ده المسؤولية، وده الحسنات. لكن لما أنا اشتري دماغي وجودي يشتري دماغه وابقى شايفة اللي مثلا بنت مثلا اي حاجة او الولد، لكن هنفضل خلاص تعبنا مش قادرين، ما اقدرش، اعصابي ما تتحملش، اديني التليفون واديني الواتساب، خليني اشوف حاجات تانية احط نفسي فيها. عشان كده بقولك احنا اصبحنا في زمن الادمان. ولما تيجي تقولي ان الناس ادمان، تقولك ادمان ايه؟ هو احنا بناخد مخدرات ولا بناخد بتاع استغفر الله العظيم قمور؟ لا، انت بتاخدي حاجات تانية، ويحاسب الله الانسان يعني. انما ياريت نحاول ان احنا نقف مع المنطقة دي. علشان كده كويس احنا عايزين ننزل الى القضاء والقدر، انزل الى اقدار حياتي واشوفها، واشوفها وانا صحية وفايقة ومركزة، واشوف الصح واشوف الغلط، واشوف القاسي واشوف المتعب، واشوف اللي انا مش قادرة عليه واحاول اصلحه. طول ما انا بصلحه انا موجودة في الواقع، وكل ما هبقى موجودة في الواقع هلاقيني بحله، بقرب من ربنا وربنا بيساعدني والامور بتتصلح في الواقع. مش داخلين كلنا في منطقه الهروب، كل واحد بيهرب في حياته الشخصيه ويقول لك في الاخر اللي عايزه ربنا هيكون. لا، اللي عايزه ربنا هيكون، لكن انت عليكي مسؤوليه كبيره جدا. دي احد ما سوف نتعلمه النهارده ان شاء الله في الدرس ده. هنبتدي دلوقتي ونخش تاني على وجوب الادله بالايمان بالقضاء والقدر من القران الكريم. كويس، احنا قلنا ان مراتب الايمان بالقضاء والقدر اربعه. يعني يجب ان اؤمن ان الله يعلم قبل خلق الحياه ب50,000 سنة، وان الله كتب قبل خلق الحياه ب50,000 سنة في اللوح المحفوظ، واعلم ان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، واعلم ان الله خلق الحياة وخلقني وخلق أفعالي. لازم أكون مؤمنة بكل هذا. إيه الدليل بقى من القرآن الكريم؟ هنيجي نقرأ إن شاء الله ونبدأ بسورة الأحزاب بآيتين الحقيقة موجودين تحت بعض في سورة الأحزاب وبيفسروا بعض، فدايما تفتكريهم ودايما تحسي أنهم إن شاء الله بيقربوك من الإيمان بالقضاء والقدر. برضو أرجع وأقول إن أنا من الأسبوع اللي فات قلت إن دروس القضاء والقدر، دروس القضاء والقدر اعتبريها انها يعني ساعة استرخاء نفسي وعقلي. بدل ما تروحي عند دكتور نفساني تحكي له قصة او الاضطراب او الزعل، انت جاي عند الله سبحانه وتعالى اللي فتح لنا بيته برحمته، ومع من اذا مرضت فهو يشفيني. فلما تخشي دروس القضاء والقدر، سيبي مشاكلك على باب المسجد واعملي عقلك على فايبريت عقلك الدنيوي كويس، وخشي بنفس صافية. أنا عايزة يحصل لي حالة ريلاكس، أنا عايزة يحصل لي حالة استرخاء، أنا داخلة عشان أخد طاقة من الله سبحانه وتعالى تثبتني نفسيا. أقوم لما أطلع برا أشوف قضائي وقدري جميل، وأشوف أيامي حلوة وأعرف أتفاعل معها وأقلل من حجم القلق والخوف والحزن الموجود في نفسي. كويس، دي نقطة مهمة أنا قلت هقولها إن شاء الله كل مرة. هنبتدي نقرأ دلوقتي إن شاء الله من سورة الأحزاب الآية
423،
الآية 37. أيوة، بسم الله، هنبتدي من أول وكان أمر الله مفعولا. هنأخذ بس لأن القصة لا، بس هنبتدي يا جماعة احنا هنقرأ من الآية 37 بس هنقرأ الثلاث كلمات الأخيرين لأنهم مرتبطين ب 38.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكان أمر الله مفعولا، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. صدق الله العظيم.
طيب، احنا ليه خدنا من الآية الأولانية الآية 37 كويس وكان أمر الله مفعولا؟ كويس، لأنه أمر الله ده هو قدر الله سبحانه وتعالى، دي أحداث الحياة اللي في حياتك. عشان لما تيجي كلمة أمر الله وانت ماشية في القرآن، هذا هو قدر الله وهذه هي أحداث حياتي. كويس، إذن وكان ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الآية الأولانية وكان أمر الله مفعولا، مفعولا يعني لا مهرب منه ولا مرد له، أمر الله سيفعل سيفعل. فيجي هنا وأقف وأقول له طب يعني يا ربي كل أمر مفعول، كل أمر مفعول.
فربنا يرد عليا في الآية 38 ويقول لي السبب لماذا كان كل أمر الله مفعولا، لأن كان أمر الله قدرا مقدورا. خلاص الأمر قدر قدره الله فلابد أن يفعل. فإذا كل أوامر الله مفعولة لأن كل أوامر الله قدرا مقدورا، قدر وانتهى. كويس، يعني ايه قدرا مقدورا؟ يعني نافذ المفعول، لا يقف في وجهه شيء، وهو مقدر بحكمة بالغة وعلم محيط بالزمان والمكان. والنقط دي يا جماعة بتريح الانسان جدا جدا في منطقة الزمان. ليه؟ يعني انا مثلا ليه اتأخرت في الجواز؟ لانه قدر الله مقدورا، لانه الدقيقه والساعه واللحظه والثانيه اللي انت والمكان العجيب الغريب اللي عمرك ما كنت تتخيلي انك تروحي فسحه هنا او زياره هنا او منطقه هنا، وتلاقي نفسك بقالك 15 سنه مستنيه موضع الجواز ده، وخلاص الناس قالوا لك يعني قدر الله وما شاء فعل، والجواز ما بقاش بيجيب سعاده، وانسي الموضوع وربنا بيحبك، وسكتي ورضيتي باقدار الله، تلاقي في لحظه من الزمان ومن المكان في خلال اسبوع بقيتي متجوزة. تقوم تقولي ايه ده؟ هو ايه اللي حصل؟ ده انا ما كانش الموضوع في دماغي، ده انا كنت خلاص سكت ورضيت وقلت سبحانك يا رب. وكان امر الله قدرا مقدورا، مواضيع منتهية في الزمان وفي المكان اللي الانسان لا عمره يفكر فيه ولا عمره يتخيله ولا عمره يتوقعه، يأتي امر الله سبحانه وتعالى بالقدر. عشان كده لابد ان نؤمن بقدر الله سبحانه وتعالى وقضاءه، وانه هو ما يحكم الحياة. كويس، دي لازم نقطة تؤمني بها جدا جدا. ما تقوليش اصل عشان صاحبتي عدمتني، او عشان انا اختي رتبت لي، او عشان انا كان خلاص الراجل ده يعني لا، عشان ده قدر اللي، عشان ده امر الله، امر الله نافذ. كويس، فلابد المناطق دي تكون يعني انا بدخلها لك دلوقتي في القوانين الاساسيه، بعد كده هاخدها لك في قوانين اخرى هتلاقيها بتريح. بقى احنا الاول بنحط القوانين الاساسيه وبعدين ناخدها نطبقها على احداث حياتنا. كويس، يقيني ان امر الله نافذ، وأمر الله لا مهرب منه، وأمر الله سبحانه وتعالى مع ما نتعلم كل خير إن شاء الله لمن يؤمن بالقضاء والقدر. هننقل دلوقتي إن شاء الله وحنقرأ من سورة عبسة الآية رقم 19.
بسم الله الرحمن الرحيم. من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. صدق الله العظيم،
صدق الله العظيم. هنا ربنا سبحانه وتعالى طبعا ده سؤال والله يعلم بإجابته. كويس، ربنا سبحانه وتعالى بيقول على الإنسان من أي شيء خلقه. الإنسان ده المتكبر المتفرعن اللي شايف نفسه اللي بيدب على الأرض، ربنا خلقه من إيه؟ كويس، ربنا بيبين إن للإنسان أصل متواضع، أصل الإنسان حاجة بسيطة جدا هنعرفها في الآية اللي بعديها. كويس، إنما القدرة والحركة والنشاط كل ده من الله سبحانه وتعالى. فربنا في الآية الثانية بيوضح لنا لما بيجي السؤال من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره. الشغل كله فقدره، هي دي المنطقة اللي بتدي للإنسان قيمة ووجود في الحياة. إنما الإنسان مخلوق من إيه؟ من نطفة، والنطفة هو يا جماعة المني، وهو الحيوانات المنوية. لما الحيوانات المنوية بتدخل على البويضة في رحم المرأة بتبدأ ثم يبث الله الروح، يبعث الملك بالروح، يبدأ حياة الإنسان. ماذا كانت البداية؟ دخول الحيوانات المنوية اللي هي من مني، اللي هي النطفة. من هذا الشيء الذي لا قيمة له، ومن هذا الأصل الذي لا قوام له. يعني إيه شوية حيوانات منوية يصنعوا إنسان، يخلوا إنسان يبقى موجود في الحياة؟ إنسان ممكن يهد الجبال، وإنسان ممكن يطلع القمر، ممكن. إزاي بقى؟ بقدرة الله سبحانه وتعالى وبقدر الله سبحانه وتعالى. لأن ربنا سبحانه وتعالى من نطفة خلقه فقدره، يعني من تقدير الصنع وإحكامه يجيب بني آدم يبقى عنده مخ وعنده عقل، يقدر يعمل بعقله ده ما لا يفكر فيه الإنسان، زي العمل الكمبيوتر والعمل الايفون واللي بيعملوا طبعا يعني كل الالكترونيات دي كذا، برضو الاطباء، الاكتشافات العلميه، التليفون، الراديو، كل الاكتشافات اللي بيقف قدامها الانسان. مين اللي قدر الانسان ان يكون يستطيع ان يفعل هذا؟ هو الله سبحانه وتعالى. كويس، وبرضو ربنا سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم هو قدر من تقدير الصنع واحكامه، ومن منحه له قدرا وقيمة. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان جعل الإنسان قيمة وفضله عن جميع ما خلق الله سبحانه وتعالى بالعقل. فإذا الإنسان لابد أن يعلم أن تقدير الله له لكي يكون في الحياة له قيمة هذا هو قدر الله سبحانه وتعالى. أما مما خلق الإنسان فخلق من النطفة التي لا قيمة له. هننقل بعد كده على نفس المنطقة. المناطق دي مهمة جدا يا جماعة علشان دايما البني آدم يبقى عارف حجمه كويس، يبقى عارف قدراته، يبقى عارف انه ولا حاجة، انه لا قيمة له ولا اصل له الا ان يقدره الله سبحانه وتعالى لفعل في الحياة اشياء تفيد وتفيد الاخرين. ما جيش اقولك اصلا انا عالمة قوي في الالكترونيكس، انا اكبر عالمة، عقلي مخي تفكيري شغلي عملي كذا كويس. مين المخ ومين اللي اداك العقل ومين اللي حطك في الظروف ومين اللي يصل لك الامر ده كله؟ ده من قدر الله سبحانه وتعالى، انت لم تكوني شيء. فلابد ان الانسان دايما يكون في المنطقه دي عشان لما يجي له بقى قدر الله ويعني اوامر الله في الحياه تلاقي انسان عالم كبير جدا جدا وبعدين يجي له نزيف في المخ ويفقد مخه ويترامي في السرير لا يساوي شيء. لو كان هو من الأول عارف أنه ما كانش حاجة خالص لولا قدر الله سبحانه وتعالى، لو ما كانش متأكد من كده مش هيتقبل الوضع ده اللي هو فيه ده أبدا، ما يقدرش. وهي دي بقى بتبقى مشاكل الناس الماديين لما تصيبهم أقدار الله سبحانه وتعالى يخشوا استغفر الله العظيم في اليأس وقد يدخلوا في الكفر كويس. هي مع أنهم في أضعف حالاتهم وفي أشد الحاجة إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، لكن للأسف الشديد لا يتجهوا إلى الله بطلب الرحمة، لا يتجهوا إلى الله من منطقة الضعف ومن منطقة الاحتياج، يخش مع ربنا في منطقة أنا كنت عظيم قوي وكنت عظيمة قوي وكنت قوية قوي اللي حصل لي ده، لا 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 أنا مش عاجبني ولا يمكن، ويخسر الإنسان كل شيء لأنه نسي أصله ونسي أن الله سبحانه وتعالى هو من قدر له كل ما هو فيه في الدنيا. أنا هنقلك بعد كده بسم الله الرحمن الرحيم علشان الوقت على سورة يوسف. هنقرأ من سورة يوسف إن شاء الله قصة كويس بنقف فيها مع عنوان من آية في سورة يوسف، قضي الأمر الذي فيه. قضي الأمر، أنا عايزة أقف الآية دي مع قضي الأمر. هقولك رقم 36 و37 صفحة 239 وبعدين هنقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الآية رقم 41. فاحنا هنقرأ إن شاء الله 36 و37 و41 وبعدين هنتعلم قانون قرآني مهم جدا هيخلي منطقة القضاء والقدر عندك إن شاء الله سهلة ونستنفع بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. واتبعت ملة يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. صدق الله العظيم.
جزاك الله خير. احنا الحقيقة نقينا الآيات دي ونقينا القصة دي يا جماعة من سورة يوسف عشان يعني الكلمتين اللي قالهم ربنا سبحانه وتعالى في آخر الآية، قضي الأمر. الأمر قضي، ايه هو بقى الأمر اللي قضي وايه هي القصة دي بتاعت سيدنا يوسف كويس مع الاثنين اللي دخلوا مع الفتيان اللي دخلوا مع السجن كويس، علشان دايما يبقى الإنسان مستشعر قدرة الله وقضاء الله وأن قدر الله مفعولا كويس، وأن إذا قضى الله أمرا فالأمر مضى وتحرك كويس. هنا يا ستي طبعا بتبتدي القصة، سيدنا يوسف طبعا زي ما كلنا عارفين دخل السجن كويس. المشهد بيبدأ بأن سيدنا يوسف في السجن وإلى جواره فتيان، واحد ساقي وواحد خباز وإذ الفتيان دول سمعوا عن سيدنا يوسف لما دخلوا السجن إنه صالح وإن عنده حسن خلق كويس، فرحوا له قالوا له إحنا شفنا رؤية وعايزينك تقول لنا إيه هو معنى هذه الرؤية، لأن أنت عندك يعني متوسمين في الطيبة والصلاح كويس. طبعا سيدنا يوسف كويس بسم الله الرحمن الرحيم، إيه هي الرؤية؟ واحد فيهم قال إني أراني أعصر خمر، والتاني قال وقال الآخر إني أراني، التاني قال أنا شايل فوق راسي خبز الطير عمالة تأكل من هذا الخبز كويس، تأكل الطير منه. قل لنا بقى إيه حكاية الرؤية اللي احنا شفناها دي كويس. طبعا سيدنا يوسف هيبتدي مع الاتنين الفتيان دول يطمئنهم الأول إلى إنه هيجاوب لهم على السؤال. برضو في حاجة مهمة جدا يا جماعة في القرآن الكريم وفي قصص القرآن، قصص القرآن ما بتبقاش بس عشان القصة اللي هي موجودة، قصص القرآن بتبقى فيها قوانين قرآنية يتعلمها الإنسان في الحياة لكل الحياة. سيدنا يوسف لازم في الأول يطمنهم ليه؟ علشان يحسوا أنه راحوا للشخص المناسب يقوموا يبتدوا يسمعوه. فسيدنا يوسف راح قال لهم إيه في الأول كويس؟ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. عشان يحسوا انهم راحوا للرجل المناسب وعشان لما يقول لهم التأويل او معنى الحلم يصدقوه، قال لهم انا حوريكوا ازاي ان انا عندي علم من الله سبحانه وتعالى ربنا. وبعدين سيدنا يوسف ارجع العلم الى الله لانه ربنا علمه تأويل الاحاديث، يعني يقدر ان هو يفسر الاحلام كويس ويعلم بعضا من الغيب كويس من الله سبحانه وتعالى. سيدنا يوسف ما قالش انا اللي عندي العلم ده عشان انا شخصيه خاصه، لا قال ذلكما مما علمني ربي، فاعاد العلم الى الله سبحانه وتعالى. لكن عشان يكتذبهم عشان يسمعوا طبعا تفسير الرؤيه، ولان واحد فيهم هيكون هو السبب في خروجه من السجن وفي تحرك كل حياه سيدنا يوسف بعد كده، وبرده عشان الانسان يتعلم ان القضاء والقدر سلسله، سلسلة أحداث، بتلاقي نفسك روحتي المكان ده شفتي فيه حد تعرفتي عليه من الشخصية دي نسيتيها سنين وأيام، طلعت لك في يوم من أيام دخلت حياتك بشكل تاني. عشان يبقى عارفين إن حركة الإنسان إن كل شيء خلقناه بقدر، يعني ليه جيت هيوستن ليه ما روحتش أريزونا، ليه جيت هيوستن كنت عايزة أروح كاليفورنيا، ليه روحت أيوة ليه ما روحتش شيكاغو، مالكيش خالص مالكيش في المنطقة دي خالص، ما تتدخليش ما تقربيش، اللي مكتوب هيكون ارضي واحمدي ربنا واستفيدي كويس. فاذا بسم الله الرحمن الرحيم سيدنا يوسف لما جم قالوا لهم قالوا له الرؤيه بتاعتهم حب يطمنهم وحب يوريهم ان عنده علم خاص عشان يقدروا يسمعوه كويس، لانه سيدنا يوسف كان عايز اولا يقول لهم اعبدوا الله لا اله الا هو، عشان برضو نبقى عارفين المنطقه دي. يعني هو لما حب يطمنهم مش لغرض دنيوي ولا عشان يستفيد منهم، هو واحد فيهم هيبقى له فعلا اثر في حياته بعد كده، بس ده ما كانش الهدف ان سيدنا يوسف بيطمنهم وبيفهمهم ان عنده علم. هو ما كان في الوقت ده هم بيعبدوا شركاء مع الله، فهو كان عايزهم يأخذهم الأول إلى دين الله سبحانه وتعالى. دي أول حاجة كويس بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا سيدنا يوسف قال لهم أنا عندي علم وأنا هعرف أفصل لكم الأحلام، وفسر الأحلام فعلا. قال لهم بقى إيه سيدنا يوسف؟ قال لهم يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. طبعا ربه يعني سيده، وسيده هنا ده ساقي الملك، يسقي خمرا يعني هيعصر العنب للملك، يبقى ده هيطلع، ده هيطلع صاغ سليم من السجن، التاني هيتقتل كويس، التاني بقى فيصلب، الصلب يأتي بعد القتل في جميع التفسيرات، أما التاني مش هيطلع من السجن، التاني اللي هو الخباز كويس هيتقتل وحيصلب والطير هتاكل راسه كويس. ففعلا الرؤية اللي هم شافوها كانت رؤية صحيحة كويس. دي التفسير ده تفسير سيدنا يوسف عليه السلام وعنده علم من الله. يختم ربنا بإيه الآية علشان نقفل؟ قضي الأمر. في أي في أي شيء في الحياة يتحرك بيكي، عجبك ما عجبكيش، عايزة تناقشي تدخلي تعملي، ردي نفسك كده وقولي قضي الأمر. يعني أنا كنت نايمة في مكان وقمت لقيت نفسي في مكان ثاني خالص، عندي فيه اختلافات في كل شيء، مش قادرة، وأنا من النوع اللي حركة عقلي تبقى بعد حركة الأحداث، يعني الأحداث تتحرك وبعدين عقلي ياخد وقت عقبال ما يوصل. فلما قمت لقيت نفسي في مكان مختلف تماما في كل شيء، بقيت اقول في ايه، هو في ايه، وممكن الواحد يرجع ده كان بالليل والصبح، يعني ما حصلش فرق كبير قوي. قضي الامر، تروحي حافظه قضي الامر وتحطي النقطه وتبصي لقدام، اوعي تبصي لورا، اوعي ترجعي تقولي ارجع او اغير او ابدل، قضي الامر. هي دي الايه اللي احنا كنا عايزينها عشان تؤمني بالقضاء، هي قضية دي، قضي الامر. كويس، واحده دخلت تمتحن ودخلت في الامتحان، جت تكتب ما كتبتش، عايزه اكتب ما فيش، كويس سبحان الله، كويس. يبقى ايه الحل؟ يبقى اطلع من الامتحان اقول لنفسي ايه، اقول قضي الامر اللي احنا هنقولها بعد كده في سوره قدر الله وما شاء فعل. خلص الموضوع دي هتيجي بعد كده مع لو. اذا احنا عندنا هنا تعلمنا من القران الكريم يا جماعه ان امر الله مفعول وامر الله قدر مقدور ومن صفات خلقه فقدره، وتعلمنا قضي الامر. هاخدك انا بقى دلوقتي على طبعا احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي توجب الايمان بالقضاء والقدر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله، حتى يعلم أن ما أصابه ما كان ليخطئه وأن ما أخطأه ما كان ليصيبه. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم. نفي الإيمان، كويس، لا يمكن تكوني مؤمنة، عشان لما تيجي الناس تعترض على أقدار الله، الذي يعترض على أقدار الله يخرج من الإيمان، عشان نبقى عارفين ليه، لأنه قالك لا يؤمن. ربط الرسول صلى الله عليه وسلم بين الإيمان والقضاء والقدر. إيه مشكلتي مع القضاء والقدر؟ مش عاجبني. مش عاجبك يبقى عندك مشكلة مع الإيمان بالله، نزلتي النقطة الزيرو، يعني سيبنا الصلاة والصوم وده كله، لأنه ده أنت عندك أول ليفل الإيمان أو أول مستوى الإسلام مع الله، ثم المستوى الثاني الإيمان، ومن الإيمان تأتي جميع الأعمال. إذا كان الإيمان أساسا في مشكلة، ما فيش إيمان، ليه ما عنديش؟ تيجي حد تقولك اتقي الله في الإيمان بتاعك، اوعي تعترضي على القدر، انت كده بتلعبي لعبة كبيرة جدا مع ربنا. تقولك يعني ايه لعبة كبيرة؟ اقولك يعني اللي ما بيعجبوش قدر الله يبقى لا يؤمن ليه يعني ايه ما يعجبوش قدر الله؟ يعني احنا تعلمنا ان القدر مكتوب، كويس، 50,000 سنة قبل ان تخلق الارض، يبقى يتغير؟ لا ما يتغيرش، لانه 50,000 سنة. تيجي انت ما يعجبكيش، يعني ايه ما يعجبكيش؟ يعني ايه ما يعجبنيش قدر الله؟ عشان هي دي بقى النقط اللي احنا هندخل فيها، دي اهمية الدروس. يعني ايه ما يعجبكيش قدر الله؟ كويس، ده قدر الله مكتوب، رفعت الاقلام وجفت الصحف، ومن حكمه الله ومن علم الله ومن رحمه الله ومن كرم الله سبحانه وتعالى انه حطك في هذا القدر وانت لا تعلمي. يبقى مش من حقك انك تعترضي، هتعترضي هتخسري، هتخسري اغلى حاجه، هتخسري الايمان. كويس، فلابد ان المناطق دي تبقى عندك واضحه جدا. لما يبقى عندك مشكله مع القدر، كويس، روحي أمني بالقضاء والقدر. عشان كده أنا بقولك دروس الإيمان بالقضاء والقدر مهمة جدا. ليه؟ لأن دروس الإيمان بالقضاء والقدر هي اللي هتحل مشكلتي مع كل مشاكل حياتي، وعمري ما يبقى عندي لا قلق ولا حزن ولا ندم ولا خوف إن شاء الله، كل ما أقدر أستفيد من هذه الدروس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع، يشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالموت وبالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر. كويس، طبعا في الحديث ده، كويس، الرسول صلى الله عليه وسلم حط المناطق الأساسية، كويس، في الإيمانيات. يعني ما قالش الإيمان بالكتب، ما قالش الإيمان بالرسل، ما قالش بسم الله الرحمن الرحيم بالملائكة، كويس، لأن دي كلها غيبيات، كلنا نؤمن بها إيمان بالغيبيات. لكن جاء لك أشهد أن لا إله إلا الله لأن لها تبعات عليا في حياتي، وأن محمد رسول الله يبقى هو القدوة صلى الله عليه وسلم. أؤمن بالموت، أؤمن بالموت يبقى في جنة ويبقى في نار، يبقى في عمل صالح وفي عمل طالح، كويس، يبقى في حسنات وفي سيئات، يبقى في خط في حياتي، ما أقدرش أعيش أي حياة وأقول لك أصلا أنا مؤمنة حلال حرام بس أنا مؤمنة، لا لا، تبي ما بتؤمنيش بالموت. لو ما بتؤمنيش بالموت، كويس، يبقى أنت ما بتؤمنيش. وبالبعث بعد الموت ليه؟ عشان في حساب، كويس، وتؤمني بالقدر. كويس، أنا احنا طبعا بنعرف أهمية الإيمان بالقدر. كويس، هنا يا ستي برضو في حديث تاني، قال في بيقول واحد اسمه طاووس قابل ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقولوا كل شيء بقدر، كويس، وقالوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل شيء بقدر حتى العجز والكيف. يعني ايه العجز والكيف؟ يعني النشاط وفهم الامور بقدر الله، والعجز يعني عدم الحركة في الحياة برضو بقدر الله سبحانه وتعالى. الحديث ده هنفهم معناه إن شاء الله وإحنا ماشيين كويس. وبرضو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من التكذيب بالقدر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا مكذب بقدر. أعظمها التكذيب بالقدر. فلابد ان احنا يا جماعة يعني في منطقة الإيمانيات، ومعلش برضو يعني مع يا جماعة يعني الإيمانيات دي هي أساس الحالة النفسية، هي أساس قلبي، هي أساس علاقتي مع الله، هي أساس أنا هعيش الحياة ازاي. يعني أنا عندي إيمان بالله وبالقضاء وبالقدر وبسم الله الرحمن الرحيم وبالموت وبالبعث، هيبقى عندي خط حياة أمشي بيه. الأمور دي فيها شك فيها عدم وضوح، هيبقى في خط حياة تاني مختلف تماما، ماديات والدنيا للدنيا وحلو وحلال وحرام وكله ماشي ليه، لأننا في سكة تانية. خط حياتك في الدنيا بينبع من إيمانياتك، فالإيمانيات لازم ندرسها ولازم تديها وقت عشان حالة التوهة عشان حالة التوهان. معلش يا جماعة الوقت ضايع والصحة ضايعة والعيال ضايعين والفلوس اللي الناس فهمة انها بتحوشها في البنوك وبتشتغل بها ليل ونهار ما يعلم نهايتها لمصلحتك ولا ضدك، وتبقي شايفة فلوسك اللي ضيعت عليها عمرك كله وحرمت نفسك من الأبيض والأخضر يحكم ربنا انها تتبعتر قدامك، ولا تقدري تفتحي بقك وتقولي يا الله يا ريتني اتعلمت العلم، يا ريتني بدل ما كنت بشتغل ليل ونهار وبحوش وحموت على الدنيا كنت شلت حاجة تنفعني، علاقة مع الله سبحانه وتعالى، عمل، فياريتني طلعتهم لربنا بدل ما سبتهم لدول بيبعطروهم ويحوشوهم وفي الآخر يضيعوهم. مع الأجيال القادمة بقى من أبنائنا بقى اللي ما يعلم ربنا، الناس كلها بتحوش الفلوس لأولادها، أهلا بالأولاد، يا أهلا وسهلا بأبناء. تروحي تعمليك عمل صالح، ما تروحي تطلعي لك صدقة جارية، عندك اي حاجه طلعيها لربنا هتنفعوا، هي دي الحاجه الوحيده اللي هتنفعوا. لكن نفضل مرعوبين على الدنيا وحنموت على الدنيا ولازم امنهم، تامني مين؟ ما تامنيهم اولا ايمانيا، ما تامنيهم اخلاقيا بدل ما تامنيهم ماديا وهم بلا اخلاق، لانه زمن بلا اخلاق، فتيجي الفلوس اللي انت سبتها لهم تبقى وبال عليهم. عشان بس نعرف ان لازم يكون في ايمان ولازم ادرس ولازم اتعلم. انا لا كنت اعرف هذا العلم ولا كنت درست، ولولا ان انا دخلت في الايمان بالقضاء والقدر سنة 2009، ولو طلعت دروس 2009 ان شاء الله تلاقيها تختلف تماما 100% عن الدروس بتاعة 2015، لان الزمن مر والانسان قعد وتعلم وقري وفهم، ولا اعلم وعايزة اعلم وعايزة اتعلم، ويتعلم الانسان لغاية ما روحه تطلع واعرف الاساسيات، مش طول الوقت مطيرة وقتي ومضيعة حياتي ومضيعة مخي مش فاهمة حاجة، ومتخيلة ان انا بشتغل وبحوش وبنحوش وبنشيل وبنعمر لمين يا قمر؟ لمين يا حبيبتي؟ اللي ما بيكلموكيش مش عايزين يبصوا في وشك، اللي يتمنوا الباي باي بتاعتك بأسرع ما يمكن، معلش اللي يقول لا نستنى ونتفرج، الزمن جاي الايام جايه. انا مش ست صغيره في السن بقول الكلام ده من عبط، انت من زمن وهم من زمن، انت من افكار وهم من افكار، انت من قيم وهم من قيم، ولم يجمعكم الزمن ولم يجمعنا الوقت، هم مع التليفونات بتاعتهم والحاجات الكمبيوترات بتاعتهم، وانت برضو انت برضو ما رضيتيش تقولي لا اجري وراهم واجيبهم واتعب واشتغل عليهم، لا لا لا، وانا كمان اخش لي كام مجموعه واشوف نفسي انا هعمل ايه، انا هبقى غير الزمان كله بس، ويحصل بقى الجاب اسمه الجاب بين الأجيال، ونحوش احنا بقى ونحرم ونقعد على الوقت. ناس شافت فلوسها قدامها بتتبعطر ولا تقدر تفتح بقها ولا تقدر تنطق، كويس؟ ده مين اللي عمله؟ ده ربنا، ده قضاء وقدر، ده انتقام ربنا لأنك نسيتي ربنا، طلعتيش حق ربنا ليه؟ ما أمنتيش العيال في زمن الضياع بالعمل الصالح، مش ربنا قالك في القرآن وكان أبوهما صالحا، هو اللي أنقذ الأيتام إيه؟ غير عمل أبوهم الصالح. لكن إحنا لا أبدا، القرش حيموتنا ليه؟ نستحق نستحق، لازم الإنسان يقف مع نفسه، مش إحنا بس بناخد آيات قرآن وأحاديث وكله والسلام عليكم ونرجع على التحويش عدل على السريع. أو الله بس الحمد لله خدنا درس رائع كويس، لكن أنا رجع على التحويش وعلى الربا وعلى أعلى برسنتج في الربا هاخده، آه والله، لكن حبقى كويسة أوي. لا يا جماعة ما ينفعش، لازم الناس تفوق وتصحى، لأنه لما الإنسان بيفوق ويصحى طولت بتبقى يعني في الوقت المتأخر قوي ما يحكم ربنا على بني آدم يفوق ويصحى ويبقى الوقت متأخر قوي. حتى لو يحاول يغير الوصية بتاعته ما يقدرش يغير، مش هيمكنوك ولادك تغيري. ورينا شطارتك بقى، انت بقيتي ضعيفة قوي، ها اعرفي حجمك فين. بلاش نقلع الأقنعة، لأن لو قلعنا الأقنعة مع أولادنا ومع حبايبنا الدنيا هتبقى وحشة قوي. يبقى اعرف ربنا بقى، اعرف ربنا واشتغل مع ربنا واطيع ربنا واعمل لي عمل صالح وامنهم. لما يجي يقول لي شايله لنا فلوس اقول لهم شايله لكم اعمال صالحه، شايله لكم ربنا سبحانه وتعالى. ده فقد اللي انتم تحتاجوه في الزمن القادم، لا تحتاجوا فلوس ولا، كله بيتعلم كله بياخد شهادات وان شاء الله كله بيشتغل. انتم تحتاجوا الى الله، انا امنتكم مع ربنا ازاي، دي مش مشكلتكم بقى. كويس، معلش عشان يعني تبقى حتة كده ايه في الدنيا. هننقل بقى دلوقتي يا جماعة، الحمد لله امننا يا رب بالقضاء والقدر، وعرفنا من القرآن ومن الحديث انه يجب الايمان بالقضاء والقدر. اذا يا ربي هل قدر الله يحكم ام الانسان يختار؟ يعني انا بقى معليش اي اختيار في الدنيا بقى، هتحاسب ازاي بقى يوم القيامة؟ حاجة اقولك، لا، ان الايمان بالقضاء والقدر بعد ما تؤمني بان الله له العلم وله الكتابة وله المشيئة وله الخلق، في منطقة مهمة جدا لازم تؤمني بيها. كويس، عشان نخش في المنطقة دي، ده السؤال اللي جه. كويس، واحنا قلنا في الدروس دي هنبتدي نجاوب على اسئلة. ده سؤال بعته شخص بيقول هل قدر الله يحكم ام للانسان حق الاختيار في الطريق الذي يسلكه؟ كويس، هو بيقول أين أجد هذه المعلومات في القرآن؟ وإذا كانت الأقدار قد قدرت فما هي النسبة منها التي قدرها الله؟ إيه نسبة قدر الله في أقداره؟ طبعا إحنا هنرد على الشخص ده وحنقول له أقدار الله تحكم كل شيء، تحكم كل شيء، لازم تؤمني بكده، أقدار الله تحكم كل شيء ومشيئة الله تدير الكون، ولكن للإنسان اختيار في إيه؟ في أفعالك، ليس في أقدار الله، اختيارك في أفعالك. كويس، اختيارك في أفعالك ده كويس نقطة لازم تحطيها أو حقيقة أساسية تضيفيها إلى الإيمان بالقضاء والقدر، تؤمني بأن الله له قدر وأن مشيئة الله تحكم الحياة، زائد للإنسان حق اختيار أفعاله. كويس، إيه بقى معنى حق اختيار أفعاله؟ إيه الدليل عليها من القرآن الكريم؟ إزاي أقدر أستفيد أنا فيها في دنيتي إن شاء الله؟ هنا لابد أنك أنت تعرفي أن الأمر الثاني في الإيمان بالقضاء والقدر أن تؤمني أن العبد له مشيئة واختيار بها يفعل ويترك، ويؤمن ويكفر، ويطيع ويفجر، وعليها يحاسب ويجازى. عشان ما نقولش ان الاقدار ماشيه طب انا اتحاسب على ايه، لا، هتتحاسب على افعالك عشان كان عندك مشيئه وكان عندك اراده وكان عندك اختيار. وهوضح لك بالظبط دلوقتي كل المنطقه دي ازاي ربنا سبحانه وتعالى وضحها لنا في ايات القران الكريم، عشان ان شاء الله قبل ان يكون يعني توليت. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم. هنا يا ستي بيقول لك كل انسان يعلم من نفسه ان اعمالنا من خير وشر، طاعة ومعصية نفعلها باختيار، ولا نشعر بسلطة تجبرنا على فعلها. فأنت تستطيعي أن تشتمي وأن تكذبي وأن تغتابي، كما تستطيعي أن تحمدي وتسبحي وتستغفري وتتصدقي وتنصحي. تستطيعي أن تمشي إلى أماكن اللهو والباطل والمنكر، كما تستطيعي أن تمشي إلى المساجد وأماكن الخير والطاعة. وهكذا يستطيع الإنسان أن يضرب ويسرق ويزور ويخون، وفي نفس الوقت يستطيع أن يساعد المحتاج ويبذل الخير ويقدم المعروف. كل إنسان يؤدي شيئا من هذه الأعمال لا يشعر بالجبر ولا بالقهر، يفعلها باختياره وبإرادته، ومن ثم فسوف يحاسبه الله عليها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. دي النقطة الأساسية اللي أنا هتكلم فيها النهاردة إن شاء الله، وحرجع إن شاء الله أتكلم فيها فقط في نهاية كل دروس الإيمان بالقضاء والقدر، مش هتتعاد المنطقة دي تاني، عشان كده عايزين نركز عليها جدا. أنت تختاري طريقك، ولأنك بتختاري طريقك هتتحاسبي وهتدفعي الفاتورة. هي دي الفاتورة اللي لازم أركز عليها في الدنيا، مركزتي على أقدار الله وأقعد أحاسب ربنا سبحانه وتعالى. ليه ادتني بنات وما ادتنيش صبيان؟ ليه جبتني هيوستن وما ادتنيش كاليفورنيا؟ ليه ما خلتنيش أشتغل دكتورة وقعدتني في البيت خدامة؟ ليه؟ لا يا حبيبتي، كل ده أنت مالكيش فيه خالص، اطلعي منه. تعالي بقى، تعالي كده، ها، بلاش المكر، ما تمكريش على ربنا. انت لسه عندك مساحة في الدنيا كويسة قوي قوي تشتغلي فيها زي ما انت عايزة. كل افعالك في الحياة انت المسؤولة عنها وعندك فيها حق الاختيار. ازاي بقى عندي فيها حق الاختيار؟ هديكي دلوقتي ان شاء الله ثلاث ايات من القرآن الكريم اللي هي اسمها نظرة الانسان، الاسلام الى الانسان. دي نظرية كويس، دي نظرية اسمها نظرية الانسان في الاسلام كويس، عشان تعرفي ما هو دور الانسان في الاسلام. اقوم انا العب الدور بتاعي واركز عليه وافهمه واستوعبه. لما هتعملي الدور بتاعك صح في الاختيار هتؤدي الى ان قدرك يكون افضل قدر. اختيار الانسان لطاعة الله سبحانه وتعالى وللتقوى هو الطريق ان يكون دايما عندي يقين ان قدري كله خير ان شاء الله. انا مش خايفة. تقولي ليه مش خايفة؟ اقولك لان انا في طاعة الله، اخترت طاعة الله سبحانه وتعالى. انا هشرح لك النقطة دي لان النقطة دي دقيقة شوية، بس بعد ما ناخد بعض من الايات القرآن عشان تعرفي قد ايه ان الانسان المؤمن كسبان الدنيا. الناس دايما على اعتقاد ان الانسان المؤمن يشتغلها اخرة، لا، الانسان المؤمن هو الانسان الوحيد اللي كسب الدنيا. وإذا المؤمن الصادق مع الله سبحانه وتعالى، طبعا الصدق والاخلاص شيء لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى، واحنا لا نحاسب الناس ولا نديهم كريدت على حاجه، مش شغلتي خالص، مش شغلتي الناس خالص، شغلتي نفسي، عندي شغل كتير. هنبتدي ونقرا دلوقتي من سوره الشمس كويس عشان اعرف ان شاء الله انا ايه مشيئتي، انا ايه اختياري، انا ايه وظيفتي في الدنيا، ازاي اقدر استفيد منها ان شاء الله، عشان كده بقى امنت بالقضاء والقدر ان شاء الله في كما طلب الله سبحانه وتعالى. وان شاء الله من الدرس الجاي نبتدي بقى ندخل في مراتب الايمان بالله وكيف تطبقها في الحياة الدنيا باذن الله. دلوقتي هنقرأ من سورة الشمس من الآية رقم 7 الى الآية رقم 11.
بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت صدق الله العظيم. صح.
هنا يا جماعة بسم الله الرحمن الرحيم هنبتدي إن شاء الله مع سورة الشمس كويس، ومع قانون بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها كويس بسم الله الرحمن الرحيم. هنا ده هنبتدي نتعلم عن نظرة الإسلام إلى الإنسان بكل معالمها كويس. هنبتدي ونتعلم حاجة ودايما تفتكريها أن الإنسان مخلوق مزدوج الطبيعة. معلش يعني الواحد لما يتعلم في الإسلام وكده يبقى فيه اصطلاحات إسلامية لابد الواحد يفهم ويتعلم. يعني ايه مزدوج الطبيعة؟ مزدوج الاستعداد، مزدوج الطبيعة ومزدوج الاستعداد ومزدوج الاتجاه. يعني الطبيعة فيها طبيعتين مختلفتين كويس، واستعداده في اتجاهين وتحركه في الحياة ممكن يكون في اتجاهين. كل ده موجود في الانسان لانه الانسان مخلوق من طين الارض كويس اللي هو جسم الإنسان، ومن نفخة الله في روحه. ربنا سبحانه وتعالى نفخ في سيدنا آدم، ومن ظهر سيدنا آدم خرجت الذرية، وبالتالي الإنسان في تكوينين مختلفين، تكوين الطين اللي هو الأرض اللي هو الجسد اللي هو الشهوات اللي هو المتعة اللي هو الشيطان، والنفخة الثانية اللي هي والتكوين الثاني اللي هو نفخة الله سبحانه وتعالى اللي هو استعداده لعمل الخير وللهداية. كويس، ربنا سبحانه وتعالى ربنا خلق الإنسان مزدوج الطبيعة مزدوج يعني الاستعداد، لكن ربنا خلق الملائكة من نور كويس يفعلون ما يؤمرون، ما عندهمش حق الاختيار. الوحيد اللي عنده حق الاختيار في الحياة هو الإنسان، عشان كده هو اللي هيتحاسب. اللي عايز يختار لازم يتحاسب كويس، عشان نبقى فاهمين احنا ليه بنتحاسب. بنتحاسب عشان عندنا حق الاختيار. افهم بقى حق الاختيار بتاعي عشان ما ضيعش نفسي دنيا واخره كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. الانسان ربنا سبحانه وتعالى كويس خلقه نمره واحد بفطره سليمه. فانت دايما لما تلاقي حد بيضيع تقولي عايزين نلحقه ولسه فطرته سليمه. الفطره سليمه يعني ايه؟ الفطره سليمه يعني عايز الخير، برضو جواه حاجة كويسة، لسه إنسان طيب ممكن نشتغل عليه شوية. هي دي الفطرة، ربنا بيخلق كل البشر بالفطرة السليمة. وإذ أدي أول مكون موجود داخلك ياخدك على طريق الخير. وإذ بسم الله الرحمن الرحيم. زائد بقى قوة واعية مدركة موجهة اللي هي العقل. يبقى إذن الإنسان في عنده يعني تكوينين ربنا خلقهم ياخدوكي على طريق الخير، دول اللي لازم تركزي عليهم على طول. دول لو الاثنين دول ضاعوا ضاع البني آدم. ايه هي الفطرة السليمة؟ كويس. وبسم الله الرحمن الرحيم والعقل. ليه أنا بقولك الفطرة السليمة والعقل؟ لأن للأسف الشديد اختلاط أبنائنا كتير بمن هم في يعني حياة مختلفة عننا بيضرب في الفطر من وهم صغيرين. يعني تيجي تقول احنا عايزين يا حبيبتي مثلا دايما تبقى هدومنا كده قبل لسه لا في حجاب ولا في حاجه، بس الواحده يبقى بنت عندها خجل عندها حياء كده، ما بنلعبش كتير بره مع صبيان كده، في فتره سليمه، في خجل، في حياء، في احترام بابا، في احترام ماما، عايزين اسره، عايزين نبقي في لنا ربنا فوق بنخاف منه كده، عايزين نخلي الفتره السليمه بتاعتها تفضل كويسه لغايه ما عقلها يبتدي ينضج، نشتغل فتره وعقل تقوم ان شاء الله تمشي صح. اختلاط الابناء بفتره يعني استغفر الله العظيم متلخبطه من امور كتيره بيبتدي يضرب معاهم في الفطره من هما صغيرين. لا انا عايز البس هوت شورت. طب يا بنتي ليه الهوت شورت بيمتعك؟ بايه الهوت شورت؟ ليه كده؟ شفتي مين عندنا في البيت بيلبس؟ شفت بره بيلبس هوت شورت وانا عايزه هوت شورت. طب يا حبيبتي علي صلي ما بحبش الصوم. طب من امتى ما حبيتيش؟ صعب عليا. طب ليه يا حبيبتي؟ هنا بقى لما تلاقي الانعواج ابتدى قوي كده هنا الفطره فيها مشكله. الحقي الفطره، الحقيقة بأي طريقة، لأن لو الفطرة ضربت أنت بعد كده هيبقى عندك ما لا يعلمه إلا الله أن تعود الفطرة إلى. عشان كده يا جماعة التربية تبتدي من يعني سن سنتين وأقل كويس، أو من سن سنة حتى كويس تبتدي. وعايزة شغل، عايزة شغل كتير قوي يعني لازم، وكل اللي هتعمليه هتاخدي عليه أضعاف ما تاخدي. ليه؟ لأنك أنت بتصلحي في الأرض وبتصلحي أماناتك. أنا بقول الكلام ده في الوسط عشان نبقى بنستفيد في الحياة. منطقة الفطرة السليمة دي خلي بالك منها جدا، أول ما يبتدي عند أولادك علامات أن الفطرة هتتضرب أنت في خطر. معلش لو بتشتغلي، لو بتجيبي فلوس، لو بتعملي أي حاجة في الدنيا، روحي عودي وركزي على أولادك، لأنهم لو كبروا شوية هيعملوا حياة الجحيم، هتلاقي نفسك في دنيا غير الدنيا. وزي ما قلتلك في الأول بتلم فلوس لأصحاب الفطرة الضائعة، هيدفعوك انت أول واحدة التمن، وحتقولي أنا اللي عملت في نفسي ده كله، كنت بشوف الغلط من وهي صغيرة أو ما هو صغير، بس كنت عايزة أروح أشتغل وعايزة أشوف نفسي وعايزة أخرج وعايزة أتفسح. أنا كنت عندي كانت عيالة قد الأرض وأنا كنت هقعد أركز، قلت لما تكبر وتعقل شوية وكده أكلم معاها. لا لا حبيبتي انت بتفوتي وقت، اشتري دماغك. بس معلش الزمن اللي احنا فيه ما فيش شراء دماغ مع العيال ابدا، الفواتير اسوأ مما تتخيل الناس. والقصص الحقيقية بقى، احنا دلوقتي في زمن مش عايزين قصص يعني تأليفية، لا اسوأ واصعب القصص هي القصص الواقعية. جبلك 3-4 قصص من الواقع كده يشيبولك شعرك تقولي معقول؟ اقولك يا سلام والله العظيم معقول، ده في بيوتنا، في بيوتنا. بس احنا بقينا ناخد الامور عادي عادي عادي، كل الناس كده، كل الناس عندها كده، والعيال كلها الزمن زي اذا. خلي بالك من منطقه الفطره. بعد منطقه الفطره ربنا ادى للانسان العقل، وهذه هي القوه القادره على الاختيار والتوجيه. اذا انت عندك فطره، فطرتك انت بقى، انا هرجع لك بقى، انسي ولادك دلوقتي خليك، عشان انت اذا صلحتي صلحت اسرتك ان شاء الله لو ركزتي عليها. يعني فاحنا بنتكلم عن ايه؟ الانسان نفسه. بتكلم عن منى، انا عندي دلوقتي ان شاء الله فطره سليمه وعندي عقل واعي كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. ما سبناش ربنا بالفطره وبالعقل. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمة الإنسان، بس مش اداله فطرة سليمة واداله عقل واعي كويس، لكن أعانه بالرسالات اللبنان ودلائل الهدى عشان يشوف الحق. إذن ربنا سبحانه وتعالى كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، كانت مشيئته بالإنسان أن يعينه على اختيار الطريق السليم كويس. النظرية دي اللي أنا قلتها لك دي لها حقائق مهمة جدا. أول حقيقة إنها بترفع قيمة الإنسان، لأنه بتخلي بسم الله الرحمن الرحيم بيتحمل نتيجة أعماله ونتيجة اختياره. الكائن الوحيد اللي في الحياة اللي عنده حق الاختيار وتحمل نتيجة هذا الاختيار هو الإنسان، وربنا فضل الإنسان على كل، ولقد فضلنا بسم الله الرحمن الرحيم بني آدم وحملناهم في البر والبحر كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. المهم ان ربنا فضل الانسان في المنطقة دي. نمرة 2، بسم الله الرحمن الرحيم. لما تعرفي انك انت مسؤولة عن اختياراتك كويس، ينزل معاك قانون ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ما تفضليش تقولي لما ربنا يغير ظروفي انا هتغير، ولما ربنا يغير صحابي انا هتغير، ولما ربنا يحطني في وسط كويس انا هتغير. لا، انت عندك حق الاختيار وانت مسؤولة عن نفسك، وعمر ربنا ما هيغير لك غير لما تتغيري. كويس، ان الله لا يغير ما بقوم، دي بتمشي على الاتجاهين الآية دي، وحابقى اجيبها لك بعد كده. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، يعني لو كنت في ضلالة مش هتخشي في طريق الصلاح الا لما انت تقرري ان تدخلي في طريق الصلاح، وتستخدمي فطرتك وتستخدمي عقلك وتستخدمي القرآن الكريم. كويس، هنا لما ربنا يعلم منك الرغبة والنية ربنا سيعينك على التغيير، والعكس بالعكس. إذا كنت قريبة من الله سبحانه وتعالى وعلى طاعة مع الله سبحانه وتعالى قررت بقى تغيري، أنا بقى دين على طول ومساجد وكذا، لا لا لا، أنا هتغير. هتتغيري هيغير حالك كله، هتمشي بعيد درجة هيبعدك 300 درجة. انت اللي ابتديتي وانت اللي خدتي الخطوة الاولى، لان لك حق الاختيار، عليكي مسؤولية تجاه نفسك كبيرة. اوعي تلومي ربنا وتيجي بعد 3 سنين تقولي انا لا بقيت اعرف اصلي، عملت فيها كده يا ربنا؟ لا 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 لا، ما عملتش فيك ربنا، دي افعالك، دي افعالك، وانت عندك حق الاختيار وانت اللي مختارة وانت عارفة. فالحقي بدل ما تمكري وتلفي وتدوري، عودي لمصلحتك، لأن ربنا مش محتاج لحد. نمرة 3، بسم الله الرحمن الرحيم. الإنسان لما بيعرف إن هو المسؤول عن أفعاله كويس، دايما بيحاول إن هو يرجع إلى الله سبحانه وتعالى كويس، عشان ما يبقاش ليظل على يقين أن هواه لم يخدعه ولم يضلله، يظل قريبا من الله، يهتدي بهدي الله. لما تعرفي إن أنا اللي بوجه نفسي مين أو شمال، لأ أنا حجر على ربنا يا حبيبتي، انا ماليش غير ربنا، اختياري طريق ربنا، لان هو ده الطريق اللي هينفعني بس. فاذا يوم ما تعرفي ان لك حق الاختيار وانك عندك امانه نفسك، دي اكبر الامانات واعظم الامانات، ومسؤوله عن نفسك كويس، هتلاقي نفسك دائما ان شاء الله اذا فطرتك سليمه بتختاري طريق الله سبحانه وتعالى. فلا يملك الإنسان إلا أن يزكي نفسه، عشان كده الآية بيقول فيها ربنا ونفس وما سواها، ده الله سبحانه وتعالى. فألهمها، بعت لك الإلهام، فجورها وتقواها، عندك شيطان وعندك ملك جواك، عندك خير وعندك شر. قد أفلح من زكاها، بس قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أنا هشرح لك في الآخر كيف أنك حين تزكي نفسك وتكوني قريبة من الله قد أفلحتي دنيا وأخرى. هشرح لك أنا منطقة الدنيا عشان نجري على تزكية الأنفس. هننقل دلوقتي إن شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم، وحنقرأ من سورة المدثر الآية رقم 37، تؤكد نظرية الإنسان في القرآن في الاختيار والمسؤولية عن أعماله أمام الله سبحانه وتعالى. هنقرأ من سورة المدثر الآية رقم 37، بسم الله الرحمن الرحيم. لما أشكركم عليكم،
بسم الله الرحمن الرحيم. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، كل نفس بما كسبت رهينة. صدق الله العظيم،
جزاك الله. هنا يا جماعة، بسم الله الرحمن الرحيم، هنا ربنا كويس بيعلن مسؤولية كل إنسان عن نفسه، وبيسيب للنفوس تختار طريقها كويس ومصيرها، وبيقول لها في الآخر إن أنت مقيدة بأفعالك. يعني ايه مقيدة بأفعالي؟ يعني ما اقدرش ان انا اعيش حياتي افعال غلط واقول بعد كده ان شاء الله انا الى الجنة، او انا الى السعادة، او انا لما هدعي ربنا هيستجيب لي. لا، ما ينفعش. كل نفس بما كسبت رهينة. يعني ايه رهينة؟ يعني مقيدة، يعني انت كنت على غير طاعة لله سبحانه وتعالى. مثلا اي انسان واحدة على غير طاعة لله سبحانه وتعالى، لماذا يستجيب الله دعائك؟ لماذا؟ لما كنت عايشة بعيد عن ربنا وعن طاعة ربنا وعن تقوى ربنا، ومش تقوى ربنا ليست الصلاة والصوم والعبادات، لا، تقوى الله سبحانه وتعالى هو أن أعيش حياتي عبودية لله، وأدي أماناتي تجاه نفسي، دي أول حاجة أخذها على الطريق السليم، تجاه بعدي على طول زوجي، عشان بس نبقى عارفين كويس. ما تقولكيش لا أصلا بصلي وصوم، تأذي جيرانها بلسانها فهي في النار، تصوم وتقوم الليل كويس، وتصوم نوافل وتقوم الليل، ولكن تأذي زوجها، تأذي جيرانها بلسانها، فهي في النار. عشان بس نبقى فاهمين يعني ربنا بيتعامل معنا ازاي. ربنا سبحانه وتعالى مش هنقول له يا رب انا كذا وكذا ويلا بقى، لا، دي مش قضيتك خالص نهائي، ما تضيعيش وقتك وتخدعي نفسك كويس. فهنا لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر، كل فرد يحمل هم نفسه ومسئوليته ويحط نفسه في المكان اللي هو عايزه، يتقدم بها او يتأخر بها. عايزة تتقدمي بها من الله تقدمي، انت حرة، عندك الاختيار، عندك فطرة وعندك عقل وعندك قرآن وعندك سنة وعندك الرسول صلى الله عليه وسلم، عندك ضياع، انت حرة. عايزة تقدمي من الله تقدمي، عايزة تتأخري ارجعي، بس عرفي الجملة اللي بعديها، كل نفس بما كسبت رهينة. ما اقدرش اقول العشرين سنة اللي ورا اللي كنت بعيدة فيهم عن ربنا باختياري، انا بركزك على كلمة باختيارك، باختيارك كويس. ربنا بقى مش هيحاسبني عليهم ولا حاجة، ربنا غفور رحيم وربنا يغفر الذنوب جميعا. انت مالك ومال المنطقة دي، انت اخطأتي وعشت 20 سنة بعيد عن ربنا، اشتغلي على نفسك. انت حتى بعد ما انت عشت 20 سنة بعيد عن ربنا برضو مش عايزة تختاري الطريق السليم، برضو عايزة تفضلي بعيد عن ربنا وانت تاخدي الحكم ماذا سيحكم عليك بالله، يا دي منطقتك خالص. اعرفي حجمك، انت لا شيء، انت كل اللي تساوي مجموعة افعال في الدنيا، يا تتقدمي بيهم يا تتأخري بيهم، بس غير كده انت لا تساوي اي شيء. لازم الانسان يعرف المناطق دي يا جماعة عشان اعرف اشتغل ايه في الدنيا، بعمل ايه في الدور اللي انا فيه ده، حضيع منى وأبقى بساعد العالم كله ومنى هي الوحيدة اللي ضايعة؟ لازم تعرفي كده. لازم برضو أمانة نفسك هي أول الأمانات قبل أي أمانة أخرى أنت مسؤولة عنها. فعشان كده بسم الله الرحمن الرحيم في الآية دي، في ربنا سبحانه وتعالى بيبين لك كويس أنك أنت مقيدة بما تفعلي. هنقرأ بعد كده من سورة التكوير الآية رقم 29 و30، لأن دي هتديكي بسم الله الرحمن الرحيم القانون بقى على بعضه في مسؤوليتك عن أفعالك. الآية رقم 29 و30 من سورة التكوير.
بسم الله الرحمن الرحيم. وما تشاءون إلا أي
سوري معلش أنا أسهل قبل
صدق الله العظيم
28 و29
طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
هنا يا ستي بسم الله الرحمن الرحيم، معلش يا أم فراس، هما كان في برضو آيتين قبليهم أنا حزوتهم ما كانوش طيب. في هنا ربنا سبحانه وتعالى في الآية 26 بيقول لنا فأين تذهبون كويس، إن هو إلا ذكر للعالمين، اللي هو طبعا القرآن الكريم. لمن شاء منكم أن يستقيم، هو حر يعني المشيئة كويس. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيبين أن طريق الهداية ميسر لمن يريد، عايز طريق الهداية ميسر، وأنهم إذن مسؤولون عن أنفسهم وقد منحهم الله هذا التيسير. لمن شاء منكم أن يستقيم يعني يستقيم على هدى الله في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى كويس. وأما من لم يستقيم فهو مسؤول عن انحرافه. كان أمامه أن يستقيم، كان في فرصة، كان ممكن تستقيم ونطيع ربنا ونمشي بأوامر ربنا ونخاف من ربنا ونراعي ربنا في أنفسنا وفي أبنائنا وفي أزواجنا وفي حياتنا وفي من حولنا وفي حقوق كل البشر اللي عندنا، ونراعي الإسلام ونراعي الرسول صلى الله عليه وسلم ونبقى قدوة، يبقى عندنا حسن خلق، يبقى عندنا حسن أخلاق. كان عندنا الطريق، كان عندنا الطريق، هو ده الطريق المستقيم. الناس انحرفت، عايزة الدنيا، حرة، انت حرة 100% كويس. بس بقى زي ما انت حرة بقى كويس، اعرفي ان عليك التبعات. هنا يا ستي بيقولك بسم الله الرحمن الرحيم دلائل الهدى ومحيات الايمان. انت عندك الكون كويس، هو كتاب مليان بدلائل القدرة. عايزة تعرفي قدرة الله، بصي في الكون، بصي النهاردة يوم حر شديد قد ايه كويس، وبصي بكرة درجة الحرارة هتنزل 30-40 درجة من الصبح بالليل، ازاي ايه اللي هيحصل؟ مفيش حاجة، ربنا سبحانه وتعالى بقدرته هيبعت ريح باردة، حاجة بسيطة خالص على الله سبحانه وتعالى. بس دي الريح الباردة دي هتغير حياتنا كتير قوي. ده انا اضطريت اغير الدرس, ولو مش عندها امتحان يمكن ما تروحش, ولو في حاجات كتير بس دي قدرة الله بقى سبحانه وتعالى ومشيئته. دي مشيئة الله سبحانه وتعالى. اللي انت مش عايزة تستقيمه على طريقه, اللي بس بحاجة بسيطة وبشوية ريح, اللي هي بحاجة بسيطة وبشوية ريح كانت ممكن كل الحياة تتغير. عايزة تستقيم على طريق الله. عشان كده بقولك الكون هو كتاب القدرة المفتوح, وطبعا القرآن الكريم هو كتاب القدرة المخروق. كويس. فهنا بسم الله الرحمن الرحيم ربنا بيقولك لمن شاء منكم أن يستقيم. إذن طريق الاستقامة كويس هو اختيار للإنسان. الآية بقى الأخيرة هي يعني تحدد لك كويس مشيئتك في الأفعال. ربنا بعد ما قال إن عندنا مشيئة وعندنا اختيار, أعلمنا ربنا سبحانه وتعالى الأمر كله يعود إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. فلا بد إن إحنا نظل داخل مشيئة الله سبحانه وتعالى. إذن الإجابة على السؤال هل أقدار الله تحكم؟ نعم أقدار الله تحكم. أم للإنسان الاختيار؟ للإنسان الاختيار والمشيئة لأفعاله, ولكن تظل أفعاله داخل مشيئة الله سبحانه وتعالى. ده اللي إحنا تعلمناه النهاردة إن شاء الله. المنطقة اللي أنا عايزة أقولها لك بالنسبة إلى أنك إذا اتقيتي الله وإذا اخترتي أفعالك الصالحة كيف يؤثر هذا على قدرك, في الحتة اللي أنا عايزة أقولها لك وهي نقطة عميقة شوية. يعني أنا لو جيت النهاردة أقدار الله مكتوبة من قبل 50,000 سنة قبل أن تخلق الأرض, كويس قوي. أنا مكتوب لي في وقت مثلا من عمري, طبعا مش أنا نقول حد صغير مثلا, كويس, إنها تحضر مثلا دروس أو قرآن أو كذا وتختار طريق الله سبحانه وتعالى. ده جزء من المكتوب لها, كويس. لما يكون مكتوب لها إنها هتمشي في الطريق المستقيم, كويس, هتدخل باستقامتها في منطقة التقوى. منطقة التقوى كويس تنزل فيها قوانين قرآنية, ومن يتق الله يجعل له مخرجا, ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. تخش في منطقة المحسنين, إن رحمة الله قريب من المحسنين, إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إذا صلاحك وتقواك بتفتح لك في أقدار الله مفاتيح مع الله سبحانه وتعالى, وبالتالي يبقى أنت لما تختاري الصلاح فأنت تحسني من احتمالات قدرك اللي جاي في المستقبل. ولهذا يا بخت من يسير في الطريق المستقيم مبكرا من حياته, لأن دي علامة إن شاء الله إن إذا كان الطريق المستقيم كله إخلاص يبقى كل قدر الله اللي جاي بعد كده في مخرج وفي رحمة وفي سعة, ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يبقى الإنسان المؤمن هو اللي بيطيع الله واختار الله هو اللي دايما عنده الإحساس بالسكينة وبالطمأنينة وبالأمان من ناحية القدر. ليه؟ لأن أنا أخذت بالأسباب في الاختيار جعلتني أدخل مع أقدار الله في من يفتح الله لهم أبواب رحمته. فعشان كده تعرفي أنك لما تختاري الطريق المستقيم, ويا بخت من على الطريق المستقيم لأنه ياخدها دنيا قبل ما ياخدها آخرة. بقيت لازم تفتكري كده. ولما سيدنا يونس نجاه ربنا سبحانه وتعالى من الغم ونجيناه من الغم, وكذلك ننجي المؤمنين, وكذلك ننجي مين؟ ننجي المؤمنين. يبقى أنا لما أكون مؤمنة فأنا بفتح لنفسي باب نجاة مع الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا يا جماعة قانون إن أنا لما أطيع الله سبحانه وتعالى ولما أختار الطريق السليم أبقى أنا واحدة بشتغلها أخرى, هذا قانون خاطئ 100%. ربنا سبحانه وتعالى برضو قال في سورة النحل, من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذن عملك الصالح واختيارك السليم الذي هو بمشيئتك ولكن هو داخل مشيئة الله وعلامة حب الله لك هو اللي هيصلح لك دنيتك. فيراجع بقى كل واحد فينا نفسه كويس ويختار, عشان ما نرجعش نعلق المآسي والمآشاكل وكله على ربنا. أستغفرك وأتوب إليك يا رب, لا يأتي من الله إلا الخير. وعشان كده نعود ويكون قانوننا اللي أنا دايما أقوله عايز أقوله وعايز أكرره, ماليش غيرك لأن مفيش غيرك, مطيع غيرك لأني لا أخاف غيرك. يفضل هو ده القانون اللي في حياتي, ماليش غيرك, فيش غير ربنا, مشيئة الله, ماليش غيرك لأن مفيش غير ربنا, كويس. اذا لما اطيع مين؟ مطيع غيرك. ليه؟ لاني لا اخاف غيرك, لان المشيئه من الله سبحانه وتعالى. ونعمل الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من تولى وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسرارك أسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرق من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.